السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. نحمد الله تبارك وتعالى الذي يسر لنا هذا اللقاء بإخواننا في هذا المسجد المبارك، ونسأله تبارك وتعالى أن يجعل هذا الاجتماع خالصا لوجهه الكريم، وألا يعدمنا الخير والأجر والنفع بلقائنا هذا. إخواني في الله، سمعنا قول ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم عن نبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. يثني الله عز وجل على نبيه إبراهيم بهذا الثناء العظيم، ووصفه الله عز وجل بأنه كان أمة هو وحده عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك يعدل أمة. ما هو السبب في ذلك؟ وإذا نظرت أيضا في كتاب الله عز وجل تجد ثناءات عظيمة على هذا النبي الكريم، ومن ذلك أن الله عز وجل اتخذه خليلا، واتخذ الله إبراهيم خليلا. ولم يتخذ الله عز وجل خليلا من الأنبياء إلا إبراهيم عليه الصلاة والسلام ومحمد عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الرحمن. وهكذا يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: وإبراهيم الذي وفى. ويقول سبحانه: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. هذا النبي الكريم، إخواني في الله، نتذاكر في هذه اللحظات وفي هذه الدقائق جوانب من سيرته عليه الصلاة والسلام، لنستفيد من حياة الأنبياء ولنتعظ ونعتبر. فإن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم مخاطبا نبيه عليه الصلاة والسلام: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، بعد أن ذكر جملة من الأنبياء قال: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. فنحن مأمورون بالاقتداء بأنبياء الله، وبالتأسي بأنبياء الله، وبالاتعاظ والاعتبار بما حصل لهم عليهم صلوات الله وسلامه. ومنهم هذا النبي الكريم الذي هو من أولي العزم، الذين قال الله عز وجل فيهم: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. هذا النبي الكريم إخواني في الله ابتعثه الله عز وجل إلى قوم يعبدون الأصنام ويعتقدون أن لأصنامهم صلة بالكواكب، فدعاهم إلى الله عز وجل وسلك معهم سبلا من أجل تفهيمهم الدين ومن أجل إقامة الحجة عليهم ومن أجل بلوغ الرسالة إليهم عليه الصلاة والسلام. وله جوانب عظيمة من حياته يستفيد منها المسلم ويتعظ بها ويعتبر ويجعلها نبراسا يسير عليه في جوانب عظيمة. ومن ذلك أن الله عز وجل ابتلاه بأن أباه لم يستجب له، أبوه لم يكن من المؤمنين به بل كان من النافرين عن دعوته وكان من المعرضين عن دعوته، ومع هذا إذا نظرت كيف تعامل إبراهيم مع أبيه وكيف تخاطب إبراهيم مع أبيه مع مخالفته له في الدين، قال الله عز وجل في كتابه الكريم: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وقال الله عز وجل في كتابه الكريم: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. تأمل في هذا الخطاب بين الولد وبين أبيه، الولد يدعو أباه إلى الهداية، يدعوه إلى النجاة من النار، يدعوه إلى ما يرضي الرحمن، يدعوه إلى الابتعاد عن طاعة الشيطان، ومع ذلك كان الأب ممن قضى الله عز وجل عليه أن يكون من الكافرين ومن أهل النيران. قال الله عز وجل: والذي نريد أن نتعظ به ونعتبر كيف يخاطب إبراهيم أباه مع شدة العداوة من أبيه لدينه، وهكذا أيضا من مع غلظة الرد من الأب ومع المخالفة في الديانة، ومع ذلك يتخاطب معه بهذا الأسلوب الذي إذا نظرت إلى كثير من شباب زماننا هذا وكيف يتعاملون مع آبائهم، مع أن أباه أو أمه من المسلمين، وربما يكون أباه أو أمه من الصالحين، ومع ذلك لا يتعامل معهم إلا بالقسوة والعياذ بالله وبسوء الخطاب، ويخالف قول الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إبراهيم يقول لأبيه: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبت إني قد جاني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. يظهر لأبيه الشفقة، يظهر لأبيه الرحمة به وأنه يخاف عليه من عذاب الله عز وجل: إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. فكانت العبرة، وكان أيضا الدرس الذي نستفيده من هذا هو أن الولد وهو أن البنت يعرف كيف يتخاطب مع أبيه وكيف يتخاطب مع أمه، فإذا كان هذا الخطاب مع أب كافر فالمسلم أولى بأن يلين له الخطاب وأن يخفض له الجناح. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. انظروا إلى واقع الناس في هذه الأيام، تجد من الأبناء من يشتم أباه، تجد من الأبناء من يسب أباه، تجد من الأبناء من يغلظ لأبيه القول، تجد من الأبناء من يعتدي على أبيه بالضرب والعياذ بالله، بل تجد من الأبناء من ربما يقتل أباه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أين هذا من قول ربنا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا؟ وهكذا ولا تقل لهما أف، كلمة أف لما كانت تدخل الحزن على الأب وعلى الأم، لماذا؟ لأنهما من رحمتهما بولدهما يتضجران لضجره ويتألمان لألمه ويحزنان لحزنه، ومع ذلك قال الله ولا تقل لهما أف، أي لا تظهر الحزن، لا تظهر التضجر بين يديهما، لأن هذا يدخل الحزن عليهما. ولا تقل لهما أف، هذا تأديب رباني من رب العالمين تبارك وتعالى، الذي وصى بالوالدين في غير ما موضع من كتابه، بل يقرن تعالى حقه بحقهما أو حقهما بحقه في كثير من الآيات. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وكم يذكر الإنسان من الأدلة في هذا الجانب. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث أبي بكرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الشرك بالله وعقوق الوالدين، ثم قال وكان متكئا فجلس. قال أبو بكر فجعل يقول ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. انظر، أكبر الكبائر الشرك بالله، ثم ثنى بعقوق الوالدين. لماذا؟ لأن للوالدين حق عظيم، لأن الوالدين لهما نعمة عظيمة على الولد، رعاية منذ أن يخرج إلى الدنيا إلى أن يبلغ أشده، ومع ذلك لهما فضل كبير على الولد. ولهذا أمر الله عز وجل بالإحسان إليهما وبالوالدين إحسانا، حتى إذا كانا كافرين أمر الله عز وجل بطاعتهما بالمعروف في غير معصية الرحمن تبارك وتعالى. وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما، ومع ذلك قال وصاحبهما في الدنيا معروفا، وصاحبهما في الدنيا معروفا، مع أنهما مشركان ومع ذلك قال وصاحبهما في الدنيا معروفا. في هذه الأزمنة ولا حول ولا قوة إلا بالله انقلبت الموازين. أصبح البعض من الشباب إذا ذهب إلى بلاد الغرب يدرس من تلك الدراسات يرجع وهو ينظر إلى أبويه باحتقار. لماذا؟ لأنهما غير مثقفين على حد تعبيره أو على حد زعمه. ربما ينظر إلى أبي أنه كرتون من الكراتين. لماذا؟ لأنه لا يفهم ولا يفقه وإلى آخره. والسبب في ذلك هو التأثر بعادات الغربيين من الكفار. ولا حول ولا قوة إلا بالله. فعلينا إخواني في الله أن نراجع أنفسنا وأن ننظر في تعاملاتنا مع آبائنا وأمهاتنا، وليصحح الواحد منا مساره في هذا الجانب، ولينظر هل هو على عمل يقربه إلى الله عز وجل أو يباعد بينه وبين رب العالمين تبارك وتعالى. فإن هذا من أعظم الجهاد البر بالأبوين. ولهذا لما جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال جئت أبايعك على الهجرة والجهاد أو على الجهاد في سبيل الله. قال له فهل من والديك أحد حي؟ قال بل كلاهما. قال فتبتغي الأجر من الله؟ قال نعم. قال فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. ارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما، أي إذا كنت تريد الأجر ارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما، تنال أجرا عظيما، تنال أجرا عظيما. كم يفرج الله عز وجل من هموم، ويفرج الله عز وجل من كرب على الشخص بسبب بره بأبويه. ولا يخفى على كثير منكم قصة الثلاثة أصحاب الغار الذين كان الواحد منهم قد توسل إلى الله عز وجل ببره لأبويه، قال اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا. يذهب فيرعى أغنام ثم يرجع ليسقي أبويه من اللبن، ولا يسقي قبلهما أهلا ولا مالا، لا يسقي زوجته ولا أبناء، وإنما يبدأ بأبويه. فتأخر ذات يوم، قال فنأى بي طلب الشجر يوما، أي ذهب يرعى يطلب المرعى فتأخر، فرجع إلى والديه وقد ناما. قال فلبثت والقدح على يدي، تأمل، أنتظر استيقاظهما، لم يرد أن يوقظهما من نومهما، فبقي والقدح في يده والصبية يتضاغون عند قدمه. قال حتى برق الفجر فاستيقظا فشربا غبوقهما. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة، توسل إلى الله ببره لأبويه، لأن هذا من أفضل الأعمال التي يتقرب بها إلى الله عز وجل. فيا من بقي لك أب في هذه الدنيا، ويا من بقيت لك أم في هذه الدنيا، هذا باب عظيم من أبواب الجنة فاحرص عليه، وهو البر بهما والصلة لهما. جاء رجل إلى أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه وأرضاه كما في سنن الترمذي، فقال إن لي زوجة وإن أمي تأمرني بطلاقها. فقال له أبو الدرداء إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه، إن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه، الأمر راجع إليه. الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه، أي أنت مخير في هذا الجانب، ما زال عندك باب من أبواب الجنة بإذن الله يوصلك إلى الجنة إن أحسنت في هذا الجانب، وإن حصل منك البر بأبويك فهذا باب من أبواب الجنة مفتوح لك، فإن حفظت هذا الباب يسر الله لك الدخول منه، وإن أضعته بالعقوق، وإن أضعته بمعصية أبويك وبالإساءة إليهما تكون قد أضعت ذلك الباب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والجزاء من جنس العمل إخواني في الله، كم من شخص يكون عاقا بأبويه فيبتليه الله عز وجل بأبناء يذيقونه المر من العقوق، والجزاء من جنس العمل، لأنه لم يكن بارا بأبويه فابتلي بأبناء ربما يحصل منهم عقوق أشد مما حصل منهم من العقوق لأبويه. فليحذر المسلم على نفسه من هذا الجانب، جانب عقوق الوالدين، وبالأخص جانب الأم، لأن لها النصيب الأوفر من التعب في تربيتك وفي العناية بك منذ أن تخرج من الدنيا، هي أشد من الوالد عناية بك ورحمة بك وهكذا. ولهذا فإن الله عز وجل ذكر بحالها فقال ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه كرها ووضعته كرها، وفي آية أخرى حملته أمه وهنا على وهن، فلا تزال تعاني وتتعب معه ربما إلى أن يصير شابا أو إلى أن يموت، ما من مصيبة يصاب بها إلا وتتألم بها أمه، والله المستعان. ولهذا ثبت عند الإمام البخاري في الأدب المفرد وغيره أن رجلا من أهل اليمن جاء بأمه حملها على ظهره وجعل يطوف بها على البيت، يطوفها على الكعبة ويقول إني لها بعيرها المذلل، إن أذعرت ركابها لم أذعر. فسمعه عبد الله بن عمر وهو يقول ذلك، فلما رأى ابن عمر قال يا أبا عبد الرحمن هل جزيتها حقها، أي بهذا الفعل؟ قال له عبد الله بن عمر لا ولا بزفرة، يعني هذا الفعل ما جزيتها به حقها ولا حتى بزفرة واحدة من زفرات الولادة. إخواني في الله، علينا أن ننظر في تعاملاتنا مع آبائنا وأمهاتنا، وكلنا مقصرون، لكن يحاسب الواحد منا نفسه ما دام على ظهر الدنيا قبل أن ينتقل عن الدنيا إلى الآخرة، فيندم ندما في وقت لا ينفع فيه الندم، ويتحسر في وقت لا تنفع فيه الحسرة. تأملوا إلى هذا النبي الكريم وهو يدعو أباه إلى دين الله عز وجل، ويتخاطب معه بهذا الخطاب الذي هو في غاية من الأدب من الولد مع أبيه، وإظهار الشفقة عليه وإظهار الرحمة به. وهذا نستفيد منه أن الأب إذا كان واقعا في خطأ من الأخطاء، أن الولد يلتمس الطريق الصحيح والأسلوب الأمثل في معالجة خطأ أبيه وفي دعوته إلى الخير، نعم، بأسلوب يكون سببا لإقبال الأب على الخير، ويكون سببا لاستجابته، ولا يأتي له بما ينفره عن الخير، وربما يزيد ولوجا في الشر بسبب أسلوب ولده معه. يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. ومع هذا كله قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. حصلت الغلظة من الأب، ومع ذلك ماذا قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ قال سلام عليك. انظروا إلى هذا البر العظيم، قال سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. وإنما قال له عليه الصلاة والسلام سأستغفر لك ربي قبل أن ينهى عن ذلك، لأن الله عز وجل يقول في الآية الأخرى وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. هذا درس عظيم نستفيده من حياة نبي الله إبراهيم في باب بر الوالدين. وهكذا أيضا إذا نظرت إلى جوانب أخر من حياة إبراهيم عليه الصلاة والسلام تجد فيها دروسا وعبر، تجد فيها فوائد عظيمة. ومن ذلك لما رزقه الله عز وجل ولده البكر إسماعيل عليه الصلاة والسلام، رزق هذا الولد من زوجته هاجر، وهكذا بعد أن ذهب بهما إلى مكة وكبر إسماعيل وأصبح شابا يافعا، فلما بلغ معه السعي أصبح قادرا على العمل. في هذا الوقت غالبا يزداد حب الوالد لولده، لأنه يجد نفعه ويجده قد بلغ الشباب وأصبح قادرا على العمل، فيزداد تعلق الوالد بولده ويزداد حب الوالد لولده في هذه الفترة. ومع ذلك يأتي الابتلاء العظيم من رب العالمين لنبي الله إبراهيم، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. ابتلاه الله بهذا البلاء العظيم، ورؤيا الأنبياء وحي، فلما رأى في المنام أنه يذبح ولده كان لابد من أن يفعل هذا، امتثالا لأمر الله عز وجل، لأن رؤيا الأنبياء واحي. إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. ماذا قال إسماعيل؟ هذا الولد الصالح وهو نبي، ابن نبي، يعلم أن الأمر من عند الله عز وجل وليس من عند غيره. قال يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. امتثال عظيم واتباع عظيم من نبي الله إبراهيم ومن ولده إسماعيل، انقياد عظيم لأمر الله عز وجل. اليوم في هذه الأزمنة بعض الناس تسرد له الأدلة، قال الله كذا وقال الله كذا وقال النبي صلى الله عليه وسلم في قضية من القضايا، في أمر من الأمور يخالف ما في نفسه وهواه، تجد أنه لا يستجيب، يتملص عن أمر الله ويحاول أن يأتي له بالأعذار. وهكذا أيضا بتلك الفلسفات التي يحاول من خلالها أن يجد له مخرجا من أمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام، لأنه لم يتوافق مع هواه والعياذ بالله. والله يقول ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الأمر أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. نبي الله إبراهيم ما إن رأى أنه يذبح ولده إلا وامتثل، لهذا اختاره الله عز وجل ورفع قدره، واتخذ الله إبراهيم خليلا. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، هذه من جملة الابتلاءات التي ابتلاه الله بها. قال إني جاعلك للناس إماما، قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين، سينفذ ما أمره الله عز وجل به، وليس هناك تراجع، وليس هناك محاولة لإعادة النظر في هذا الأمر، لا، أمر الله عز وجل. انظروا إلى هذا الامتثال العظيم من هذا النبي الكريم، وانظروا إلى حال بني إسرائيل لما قال لهم نبيهم موسى عليه الصلاة والسلام إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا أتتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. نبي مكلم وما ينطق عن الهوى، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، ينقل عن الله عز وجل أمره. ومع ذلك لما تعود هؤلاء القوم على عدم الامتثال من أول وهلة، قالوا أتتخذنا هزوا، وفي هذا سوء أدب مع هذا النبي الكريم ومع أمر الله عز وجل. قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. بالغوا في المعاندة فقالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك، فافعلوا ما تؤمرون. قال ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، شددوا كما قال ابن عباس رضي الله عنه، فشدد الله عليهم، لو أخذوا بقرة من أول أمرهم وذبحوها لحصل المقصود، لكن حصل التشديد والتعنت منهم فشدد الله عليهم. قال ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا وإن إن شاء الله لمهتدون. قال بعض أهل التفسير لو لم يقولوا إن شاء الله لم يهتدوا إليها أبدا. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها، فذبحوها وما كادوا يفعلون. وفي أزمنتنا هذه وفي هذه الأمة ولا حول ولا قوة إلا بالله، أصبح البعض من الناس يتشبه ببني إسرائيل في هذه الخصلة، وهي عدم الامتثال والإذعان لأمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام من أول وهلة. بعض الناس ما يمتثل إلا بعد اللتي والتي كما يقال، وبعضهم لا يمتثل البتة، يقدم هوى نفسه على مراد الله ومراد رسوله عليه الصلاة والسلام. وكم كنا نعرض ونكل ونتكلم للناس في كثير من القضايا بالأدلة من كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، فيعرضون لأنها لا توافق أهواءهم، وفي آخر المطاف يرجعون إلى قول أهل السنة في ذلك الأمر وفي تلك القضية، لأنهم لا يعرفون الفتنة عند إقبالها، وإنما يعرفونها وقد أصبحت مدبرة مدبرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. شاهد من هذا أن المسلم يربي نفسه على الانقياد لأمر الله عز وجل وعدم التفلت على أوامر الله وأوامر رسوله عليه الصلاة والسلام. ولنا في هذا النبي عليه الصلاة والسلام أسوة، أمره الله بذبح ولده بادر إلى الامتثال، والولد نفسه بادر إلى الامتثال، فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، أي حصل المقصود من التصديق بالرؤيا. إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم. فدى الله عز وجل الذبيح إسماعيل عليه الصلاة والسلام لأنه قد حصل المقصود وهو الامتثال لأمر الله عز وجل. هذه آية عظيمة، وهذا درس عظيم في باب الاتباع والانقياد. ومن تأمل في أدلة هذا الأمر وفي القصص والأخبار عن أنبياء الله ورسله وعن صحابة نبينا عليه الصلاة والسلام في باب الاستجابة وفي باب الانقياد وفي باب الامتثال يجد عجبا، وإنما هذه إشارة. كذلك أيضا إخواني في الله، من الدروس العظيمة التي نستفيدها من جوانب من حياة نبي الله إبراهيم ما ثبت من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، والحديث طويل، وفي قصة هاجر لما ذهب بها إبراهيم ووضعها عند الكعبة، ولم تبنى الكعبة حينئذ، كان مكان البيت مرتفعا مثل الرابية، أمره الله أن يذهب بزوجته وولده الذي ما زال في فترة الرضاعة، اذهب بهما واتركهما في ذلك الوادي، وادي خال لا أنيس ولا جليس، ما في أحد، هذا أمر الله لا محالة من الامتثال، هذا نبي من أنبياء الله، رفع الله عز وجل قدره بمثل هذا. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، يذهب إبراهيم بزوجته وبولده ويتركهما في ذلك المكان، ثم يولي، تقول له زوجته يا إبراهيم إلى أين تذهب وتتركنا في هذا الوادي الذي ليس فيه أنيس ولا جليس ولا أحد ولا زرع حتى ولا ماء، ما معهما إلا قربة فيها ماء وجراب فيه شيء من التمر، وإبراهيم يخشى أن تأخذه الرأفة بهما فيحصل التقاعس عن الامتثال لأمر الله، لم يلتفت إليهما ومضى ذاهبا. وزوجته امرأة مؤمنة، لما رأته لا يلتفت إليها قالت يا إبراهيم الله أمرك بهذا؟ فأشار برأسه أن نعم. قالت هذه المرأة إذن لا يضيعنا، انظروا إلى هذا التوكل العظيم وإلى هذه الثقة العظيمة من هذه المرأة التي هي زوجة نبي من أنبياء الله، قالت إذن لا يضيعنا، ما دام أن الله هو الذي أمرك بهذا إذن لا يضيعنا. ولم يضيعهم الله عز وجل، حصل لها من الشدة ومن الابتلاء في بداية الأمر عند أن نفد الماء ونفد ذلك التمر وأصبح الصبي يتلبط يريد أن يرتضع ولا لبن فيها، جعلت تمشي من الصفا إلى المروة وتنظر هل ترى أحدا، ثم ترجع وتدور بين الصفا والمروة، قال ابن عباس رضي الله عنه. فلذلك كلاما معناه، فلذلك سن الطواف أو السعي بين الصفا والمروة. وبعد ذلك نزل جبريل بأمر الله عز وجل وبحث بعقبه في ذلك المكان، ونبعت زمزم، وجاء ناس من أهل اليمن قبيلة جرهم وسكنوا في ذلك المكان. الشاهد من هذا، نشأ ذلك الشاب وترعرع وأصبح كبيرا حتى أصبح مؤهلا للزواج. هذا الذي نريده من هذا الحديث. فزوجوه امرأة منهم، أي من قبيلة جرهم اليمانية. كان إبراهيم يتعاهدهم بالزيارة، فجاء ذات مرة وقد خرج إسماعيل عليه الصلاة والسلام يصطاد، وكانوا يصطادون، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: أرموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا. وصل إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلى بيت ولده فلم يجده، فوجد امرأته، سألها أين إسماعيل؟ قالت: ذهب يبتغي لنا. فسألها عن حالهم، قالت: نحن بشر. وشكت إليه، يعني أنهم في فقر وفي حاجة، وأصبحت تشكو إليه. إبراهيم عليه الصلاة والسلام، هذا النبي الكريم خليل الرحمن وولده نبي كريم، لم يرتض لولده مثل هذه الزوجة التي تشكو ولا تشكر نعمة الله عز وجل. هذا هو الدرس الذي نريده من هذا الحديث. فقال لها: إذا جاء زوجك فقري عليه السلام قولي له: غير عتبة بابك. رجع إسماعيل فقال: هل أتاكم من أحد؟ قالت: أتانا شيخ كذا وكذا، أي صفته. قال: ماذا قال؟ قالت: يقرأ عليك السلام ويقول: غير عتبة بابك. قال: ذاك أبي وأنت العتبة، الحقي بأهلك. ثم تزوج امرأة أخرى منهم. فرجع إبراهيم يزورهم في المرة الثانية، فلما وصل لم يجد إسماعيل، سأل عنه، قالت: ذهب يبتغي لنا أو يصيد لنا. فسألها عن حالهم، قالت: نحن بخير، وأثنت على الله تعالى، أي شكرت نعمة الله عز وجل. فقال لها: إذا جاء إسماعيل فقري عليه السلام وقولي له: ثبت عتبة بابك. فلما رجع إسماعيل وسألها، قالت: أتانا شيخ كذا وكذا ويقرأ عليك السلام ويقول: ثبت عتبة بابك. قال: ذاك أبي وأنت العتبة، أمرني أن أمسكك. الشاهد من هذا إخواني في الله أن هذا الأب، هذا النبي الكريم، يبحث لولده أو يرتضي لولده امرأة صالحة شاكرة لله عز وجل على ما يسر الله من نعمه الكثير، ولا يرضى لولده أن تكون امرأته متسخطة غير شاكرة لنعمة الله عز وجل. انظر إلى أحوال الآباء في أزمنتنا هذه. عندما يريد الأب أن يزوج ابنه، بعضهم ينظر إلى المال، وهذا حال أكثر الناس إلا من رحم الله، ينظر إلى المال وإلى الغنى، ولا يريد أن يزوج ابنه إلا من بنت فلان ابن فلان، إما تاجر وإما مسؤول وإما وإما إلى آخره، ويغفل عن جانب النظر إلى الدين الذي هو أهم ما يكون في المرأة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولدينها ولحسبها. قال: فاظفر بذات الدين تربت يداك، فاظفر بذات الدين تربت يداك. وقال عليه الصلاة والسلام كما في مسلم من حديث عبد الله بن عمرو: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. هكذا يكون الأب يبحث لولده عن امرأة ذات دين، لا يكون المقصود الأول والأكبر هو المال وهو الدنيا، فإنها فانية لا يبقى منها شيء. وربما تكون هذه المرأة التي هي في الأصل كثيرة المال سببا لنكد الولد وسببا لشقائه، وربما تحتقره ولا يكون لها عندها معنى ولا وزن ولا قيمة. وهكذا أيضا البعض من الآباء لا ينظر إلى هذا الجانب كثيرا، وينظر إلى جانب النسب والحسب وغير ذلك، وبنت فلان ابن فلان والقبيلة الفلانية، حتى ولو كانت قاطعة للصلاة لا يبالي أن يزوج ولده بها، وهذا خطأ. فالواجب على الأب أن ينظر لولده زوجة صالحة، هذا هو المقصود الأول والأخير، المقصود الأول والأخير الدين، وما بعد ذلك من الجمال ومن الحسب أو المال أو غير ذلك كلها توابع للدين الذي هو الأصل لأن المرأة ذات الدين تأمن على نفسك معها وتأمنها على نفسها في حال غيبتك عنها. كذلك أيضا المرأة ذات الدين تأتمنها على أولادك، تربيهم تربية صالحة. إذا قدر الله عليك بسفر أو غياب طويل أنت آمن على أبنائك أنهم يتربون تربية صالحة. وهكذا أيضا آمن على زوجتك لأن عندها دين يردعها عن معصية الله عز وجل، تحفظك في حال غيبتك وفي حال حضورك. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام حث على ذلك، فاظفر بذات الدين تربت يداك. وهكذا نبي الله إبراهيم قال لو غير عتبة بابك لمجرد أنها ما تشكر الله على نعم، لمجرد أنها ما تشكر الله عز وجل على نعمه. نعم، فكيف إذا كانت هذه المرأة مثلا لا تصلي ولا ترعوي عن معصية الله عز وجل ولا تراقب الله سبحانه وتعالى؟ لا شك أن المسلم يزهد بنفسه عنها ولا يرضى مثل هذه لولده، لأنها ستكون سببا لجره إلى الشر. ومن جالس جانس ولا جليس ألزم من الزوجة مع زوجها. فلهذا من تمام الرعاية أن ينظر الأب إذا أراد أن يزوج ولده امرأة صالحة، هذا هو المقصود الأول. ومن حسن الرعاية كلكم راع ومسؤول عن رعيته، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من راع يسترعيه الله رعية لم يحطها بنصحه إلا لم يجد رائحة الجنة. وفي رواية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا لم يجد رائحة الجنة. إخواني في الله، إن الدروس العظيمة والفوائد التي تستفاد من حياة نبي الله إبراهيم كثيرة، وهذه التي ذكرت بعض من تلك الجوانب، وهناك أمور أخرى ودروس عظيمة لكن الوقت والمقام لا يتسع لذكرها في هذا المقام. وفيما ذكر كفاية إن شاء الله تعالى، وما بقي من تلك الدروس لعل الله عز وجل ييسر لها مجلسا آخر. نسأل الله بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضى، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وإن كان هناك بعض إخواننا حب أن يتكلم فإن شاء الله بعد صلاة العشاء.